بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التسجيل 53 من شرح المنارة. وعند الشافعي ينصرف إلى جميع ما تقدم ذكره كقوله لزيد علي 1000 درهم، ولبكر علي 1000 درهم، ولخالد علي 1000 درهم إلا 600، كما أن الشرط ينصرف إلى جميع ما سبقه. وأما إذا لم تكن الجمل متعاطفة أو كانت متعاطفة بغير الواو، فإنه لا خلاف في صرف الاستثناء إلى الكل. ففي قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يتعلق الاستثناء بالجملة الأخيرة لا بما قبلها خلافا للشافعي، فإنه عنده يتعلق بهما. في الحاشية: 1 ساقطة في لام، 2 أي بواو العطف، 3 للحكم المتقدم. أتابع: فيتفرع عليه أنه لا تقبل شهادة المحدود في القذف عندنا ولو بعد التوبة الماضية للفسق، خلافا له، مع أن الاتفاق على أن الاستثناء هنا لا يرجع إلى الجملة التي فيها الأمر بالجلد، لكونه حق الآدمي فلا يسقط بالتوبة. وتخصيص العام ابتداء مثل هذا النوع يصح موصولا فقط، فعندنا وعند بعض أصحاب الشافعي لا يقع متراخيا، وعند أكثر أصحاب الشافعي يجوز ذلك. وكذا عند بعض أصحابنا والأشعرية والمعتزلة يجوز الخصوص متراخيا. فبيان بقرة بني إسرائيل من قبيل تقييد المطلق وليس من قبيل تخصيص العام، لأن النكرة في موضع الإثبات تخص فلا تحتمل التخصيص، فكان تقييد المطلق نسخا، فلذلك صح متراخيا، فلا يصح الاستدلال به على جواز تخصيص العام متراخيا. واعترض بأنه يؤدي إلى النسخ قبل الاعتقاد والتمكن من العمل جميعا إذا لم يحصل لهم العلم بالواجب قبل السؤال والبيان. وأجيب بأنهم علموا أن الواجب عليهم بقرة مطلقة، والتردد إنما هو في التغيير، ولهذا قال ابن عباس: لو ذبحوا أدنى بقرة أجزأهم، ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. والأهل لم يتناول الابن، لأنه خص بقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس من أهلك، لأن المراد به أهل دينه لا نسبه، فيكون الأهل مشتركا، لأنه احتمل الأهل من حيث النسب والأهل من حيث الدين. في الحاشية: 1 إن التخصيص أيضا من بيان التغيير. 2 بمعنى أن دليل الخصوص إذا ورد متراخيا لا يكون بيانا لكون المراد من العام بعضه ابتداء، بل يكون نسخا للحكم مقتصرا على الحال فيستمر، فأن العام لا يصير به ظنيا، لأن ضرورته ظنيا إنما هو باعتبار احتمال خروج أفراد عنه بالتعليل، ودليل النسخ لا يقبل التعليل. في الحاشية 3 أي أكثر أصحابي. 4 كما يجوز فورا بمعنى أن بيان بمعنى أنه بيان وتفسير للعام. 5 لأن البقرة نكرة في موضع الإثبات فتكون خاصة، والخاص لا يحتمل التخصيص، وتقييد المطلق نسخ عندنا، فكذلك صح التقييد متراخيا عن مقيده، لأن النسخ لا يجوز إلا متراخيا اتفاقه. والحاصل أن المطلق عام عند الخصم خاص عندنا. متابع؟ فبين الله سبحانه وتعالى أن المراد منه الأهل من حيث المتابعة، فإن الابن الكافر ليس من أهله، وتأخير البيان في المشترك جائز. وإنما قال نوح إن ابني من أهلي لظنه أنه آمن حين دعاه بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. فلما وضح له أمر ابنه بنفيه عن أهله أعرض عنه وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم لم يتناول عيسى عليه السلام، لأن ما يختص بما لا يعقل فلا يكون متناولا لهم، لا أنه عام لحقه خصوصا متراخ بقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. فإنه لما نزل جاء عبد الله بن الزعبرة إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا محمد أليس عيسى وعزير والملائكة قد عبدوا من دون الله أفتراهم يعذبون في النار؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. وفي رواية أنه لما نزل قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم قال ابن الزعبرة أنت قلت ذلك؟ قال نعم. فقال اليهود عبدوا عزيرا والنصارى المسيح، وابن مليح عبدوا الملائكة. فقال عليه الصلاة والسلام بل عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك. فأنزل الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني عزيرا والمسيح والملائكة. وكان سؤال ابن الزعبرة بناء على ظنه أو جهله أن ما ظاهرة في من يعقل، ولهذا روي أنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال ما أجهلك بلغة قومك، أما علمت أن ما لما لا يعقل ومن لمن يعقل، كذا في شرح أصول ابن الحاجب. والحاصل أن الآية الثانية وقعت بيانا للمرامي لا أنه تخصيص للعام، بيان الضرورة، وللضرورة أي وقد يكون البيان لأجل الضرورة، وهو نوع بيان يقع بما لم يوضع له أي للبيان، إذ الموضوع للبيان هو النطق وهذا لم يقع البيان به بل بالمسكوت عنه بل بالسكوت عنه فوقع البيان إذن بما لم يوضع للبيان. وبيان الضرورة وأربع أقسام أربعة: واحد، قسم يكون في حكم النطق كقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن صدر الكلام وهو قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وورثه أبواه أوجب الشركة المطلقة من جهة أن الميراث أضيف إليهما من غير بيان نصيب كل منهما، ثم تخصيص الأم بالثلث وصار بيانا لكون الأب يستحق الباقي ضرورة لعدم تصرف آخر سواه، فيكون الباقي للأب ثابتا بالمجموع من إثبات الشركة بين الأبوين وبيان نصيب الأم والسكوت عن نصيب الأب، إذ هو في قوة أن يقال فلأمه الثلث ولأبيه ما بقي. اثنان، وقسم يثبت بدلالة حال المتكلم وهو مجاز بدلالة حال الساكت الشاهد، وكأنه لما جعل سكوته بمنزلة الكلام سمى نفسه متكلما، كذا ذكره بعض المحققين كسكوت صاحب الشرع عند أمر يعاينه من قول أو فعل عن التغيير، فلذلك يدل على حقية ذلك الأمر لقوله عليه الصلاة والسلام الساكت عن الحق شيطان أخرس، فكذلك سكوت الصحابة وذلك مشروط بشرطين: واحد، القدرة على الإنكار. اثنان، وكون الفاعل مسلما، لأنه لو كان غير مسلم كالسكوت عند مضي اليهود إلى الكنيسة لا يكون بيانا لشرعيته. مثاله ما روي أنه أبقت أمة وأتت بعض القبائل فتزوجها أعيد أنه أبقت أمة وأتت بعض القبائل فتزوجها رجل من بني عذرة فولدت أولادا، ثم جاء مولاها فرفع ذلك إلى عمر فقضى بها لمولاها وقضى على الأبي أن يفدي الأولاد، فقد شاور عليا وكان ذلك بمحضر من الصحابة فسكت عن ضمان منافعها ومنفعة ولد المغرور ولم يقض برد قيمة المنافع، ولو كانت واجبة لما حل الإعراض عنه بعدما رفعت إليه القضية، فحل ذلك محل الإجماع على أن المنافع لا تضمن بالإتلاف المجرد عن العقد أو شبهته بدلالة حالهم، فإن الموضع موضع الحاجة إلى البيان لأن المستحق طالب حكم الحادثة وهو جاهل به، وكانت هذه الحادثة أول حادثة وقعت بعد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مما لم يسمعوا فيها نصا، فكان يجب عليهم البيان والسكوت بعد وجوب البيان دليل النفي. السكوت بعد وجوب البيان دليل النفي، والله سبحانه وتعالى المستعان. وكذا سكوت البكر البالغة والنكول جعل بيانا. حاشية واحد، لم أجد هذا الحديث في كتب السنة بعد البحث عنه. تابع. ثلاثة، وقسم يثبت ضرورة دفع الغرور عن الناس كسكوت المولى حين رأى عبده يبيع ويشتري ما ليس من ضرورات الخدمة، فإنه يكون إذنا له في التجارة عندنا دفعا للغرور عن الناس عما يعامل العبد، فإن دفع الغرور والضرر واجب لقوله أعيد فإن دفع الغرور والضرر واجب لقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. الحاشية واحد. قال الزيلعي في نصب الراية: قال عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا ضرر في الإسلام. أعيد: لا ضرار في الإسلام. قلت: روي من حديث عبادة بن الصامت وابن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وأبي لبابة وثعلبة بن أبي مالك وجابر بن عبد الله وعائشة. فحديث عبادة رواه ابن ماجة في سننه في الأحكام. أخبرنا أبو المغلس عبد ربه ابن خالد النميري عن الفضيل بن سليمان النميري عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة عن جد أبيه عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قضى ألا ضرر ولا ضرار. انتهى. قال ابن عساكر في أطرافه: وأظن إسحاق لم يدرك جده. انتهى. وحديث ابن عباس رواه ابن ماجة أيضا. أخبرنا محمد بن يحيى عن عبد الرزاق بن عن عبد الرزاق عن معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا قال: لا ضرر ولا ضرار. انتهى. وكذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه وعنه أحمد في مسنده ورواه الطبراني في معجمه. وله طريق آخر رواه ابن أبي شيبة: حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا الزائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا. وله طريق آخر أخرجه الدارقطني في سننه في الأقضية عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا قال عبد الحق في أحكامه: وإبراهيم بن إسماعيل وإبراهيم بن إسماعيل هذا هو ابن أبي حبيبة. وفيه مقال: وثقه أحمد وضعفه أبو حاتم وقال هو منكر الحديث لا يحتج به. انتهى. لا يحتج به. انتهى. وحديث الخدري رواه الحاكم في المستدرك في البيوع من حديث عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: حدثني عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، من ضر ضره الله ومن شق شق الله عليه. انتهى. وقال صحيح الإسناد: ولم يخرجاه. انتهى. ورواه الدارقطني في سننه: لا ضرر ولا إضرار. وأخرجه أبو عمر بن عبد البر في التمهيد على أبي علي الحسن بن سليمان الحافظ المعروف بقبيطة عن عبد الملك بن معاذ النصيبي عن درى وردي به. قال ابن القطان في كتابه: وعبد الملك هذا لا يعرف له حال ولا يعرف من ذكره. انتهى. ورواه مالك في الموطأ في كتاب الأقضية عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليس فيه أبو سعيد. وعن مالك رواه الشافعي في مسنده ووهم شيخنا علاء الدين مقلدا لغيره فعزاه لابن ماجة من حديث الخدري. وما حديث أبي هريرة فأخرجه الدارقطني أيضا عن أبي بكر بن عياش قال أراه عن ابن عطاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعة: لا ضرر ولا ضرورة. وأبو بكر بن عياش مختلف فيه. وما حديث أبي لبابة فرواه أبو داود في المراسيل عن واسع بن حبان عن أبي لبابة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لا ضرر في الإسلام ولا ضرار. وذكر فيه القصة. وما حديث ثعلبة بن محمد فرواه الطبراني في معجمه: حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا إسحاق بن إبراهيم مولى مزينة عن صفوان بن سليم عن ثعلبة بن مالك القرظي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. انتهى. وأما حديث جابر فرواه الطبراني في معجمه الوسطى. حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل حدثنا حبان بن بشر القاضي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. انتهى. متابع في الحاشية طبعا. وأما حديث عائشة فأخرجه الدارقطني في سننه عن الواقدي. حدثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. انتهى. فيه الواقدي ورواه الطبراني في معجمه الوسطى. حدثنا أحمد بن راشد حدثنا روح بن صلاح حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي سهيل عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. انتهى. وسكت عنه. ورواه أيضا حدثنا أحمد بن داود المكي حدثنا عمرو بن مالك الراسبي حدثنا محمد بن سليمان بن مشمول عن أبي بكر بن أبي سبرة عن نافع بن مالك بن أبي سهيل عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. انتهى. ولم يروه عن القاسم إلى نافع بن مالك. انتهى. قال ابن عبد البر: قيل الضرر والضرار بمعنى واحد فيكون الجمع بينهما تأكيدا، وقيل هما متغيران، وقيل بمعنى الفعل والمفاعلة كالقتل والقتال، أي لا يضر أحدا ابتداء ولا يضاره إن ضاره لا يضر أحدا ابتداء ولا يضاره إن ضاره. وقيل: الضرر الاسم والضرار الفعل. انتهى. في الحاشية متابعة بعد قراءة الصفحة. متابع. وقوله: من غشنا فليس منا. وقال الشافعي: لا يكون إذنا له، لأن سكوته يحتمل أن يكون للرضاء بتصرفه، وأن يكون لفرط الغيظ، والمحتمل لا يكون حجة. قلنا: نعم، ولكن الغالب في العرف ترجيح جانب الرضا، والمسألة ظنية، فيجب العمل بمقتضاه دون الاعتقاد بمبناه. وكذا سكوت الشفيع جعل تسليما. 4. وقسم يثبت ضرورة دفع طول الكلام فيما يكثر استعماله، كقوله: له علي 100 درهم، فإنه جعل العطف بيانا بأن 100 من جنس المعطوف، وعند الشافعي يلزمه المعطوف، والقول قوله في بيان 100 لأنها مبهمة، والعطف لم يوضع للتفسير لغة، إذ من شرط صحة العطف المغايرة. ولنا أن قوله ودرهم جعل بيانا عادة، فإن الناس اعتادوا حذف التفسير عن المعطوف عليه في العدد إذا كان المعطوف مفسرا بنفسه، كما اعتادوا حذف التفسير عن المعطوف عليه في قولهم. قبل المتابعة في الحاشية: 1. أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الأيمان، باب قول النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من غشنا فليس منا. وقال العجلوني في كشف الخفاء من غشنا فليس منا، رواه مسلم عن أبي هريرة رفعه، وفي ومن حمل علينا السلاح فليس منا، وعنده أيضا عنه مرفوعة من غش فليس مني، قاله حين مر على صبرة من طعام وادخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال هلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ فذكره ورواه ابن عنبسة عن الأعلاء بلفظ ليس منا من غش، وللعسكري عن أبي هريرة بلفظ الترجمة، وزاد قيل يا رسول الله ما معنى قولك ليس منا؟ فقال ليس مثلنا. وفي الباب عن أنس وبريدة وحذيفة وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وعلي وغيرهم، ولفظ حديث علي عند العسكري ليس منا من غش مسلما أو ضاره أو ما كره، ولفظ حديث ابن عمر عند القضاعي يا أيها الناس لا غش بين المسلمين من غش فليس منا، ولفظ حديث أنس عند الدارقطني في الأفراد بسند ضعيف من غش أمتي فعليه لعنة الله وإياك بالله عز وجل. متابع في قولهم 110 دراهم، يريدون بذلك أن الكل دراهم طلبا للإيجاز في المرامي عند طول الكلام فيما يكثر استعماله، وذلك عند كثرة الوجوب بكثرة أسبابه، وهذا فيما يثبت في الذمة في المعاملات كالمكيل والموزون، بخلاف قوله له علي 100 وثوب، فإن الثوب لا يثبت في الذمة إلا سلما فلا يكثر وجوبها فلا تتحقق الضرورة، فلم يجعل الثوب بيانا للمئة اتفاق وتوضيحه، إن هذا أصل متفق عليه بيننا وبين الشافعي، وقد خالفنا في العدد، وأعيد أنما خالفنا في العدد المبهم إذا عطف عليه ما هو بين في نفسه، وفيما كان من المقدرات كالمكيل والموزون كالقفيز من الحنطة والقنطار من الزيت، هل يكون هذا العطف بيانا للعدد المبهم أو لا؟ فعندنا يكون بيانا له فيكون من هذا الأصل، وعنده لا يكون بيانا له فلا يكون منه. فقول القائل لفلان علي 100 درهم أو 100 دينار أو 100 وقفيز حنطة أو 100 وقنطار زيت يكون عندنا إقرارا بمجموع المقر به من المعطوف والمعطوف عليه من جنس واحد، وهو جنس المقر به المعطوف، وعنده يكون إقرارا بمفسر فيلزمه وبمبهم فيلزم تفسيره، فالفارق عندئذ بين المقدرات وغيرها إنما هو العرف بيان التبديل، وللتبديل أي وقد يكون التبديل للبيان، عيد أي وقد يكون البيان للتبديل وهو أي تبديل النسخ. قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا بدلنا آية مكان آية، وأهل التفسير فسروا التبديل بالنسخ فسمي النسخ تبديلا، ومعناه أي يزول شيء فيخلفه غيره. وقيل في فرق بينهما إن الأول رفع الحكم ببدل، والثاني تارة يكون بلا بدل كتحريم نكاح الأخت وحرمة الخمر، وتارة يكون ببدل كانتساخ التوجه لبيت المقدس. متابع وعلى هذا لا يصح تفسير التبديل بالنسخ لأن الأخص لا يفسر بالأعم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.